قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع فتاوى قناة الناس. ونبدأ بارك الله فيكم بهذا السؤال الذي يقول فيه صاحبه كأنه عقد على فتاة ولم يدخل بها وحدث بينهما مداعبة، فما الحكم؟ نقول: أخي الكريم، العاقد يجوز له أن يرى من المعقود عليها الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل، لا يجوز أن يزيد على هذا، يعني يرى منها ما يراه محارمها في العادة، يرى منها مواطن الزينة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن، ثم ذكر المحارم. الأمر الثاني أن العاقدة لا يضم ولا يقبل ولا يخلو بها الخلوة الشرعية، لأن بعض الناس يظن أن العاقد له كل شيء، وهذا ليس صحيحا. فالإسلام فرق بين المعقود عليها والمدخول بها من ثلاث جهات: المعقود عليها إذا طلقت لها نصف المهر، والمدخول بها لها المهر كاملا. المعقود عليها ليست لها عدة، المدخول بها لها عدة. المعقود عليها لا تطلق بطلقة واحدة وتبين منه ويجوز لغيرها أن يتزوجها، أما المدخول بها لا تبين منه إلا بثلاث طلقات. هنا إحدى الأخوات الكريمات تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي مزرعة ري بالتنقيط بالصحراء، أريد أن أعرف زكاة الخوخ والعنب والمنج والبرتقال، وهل تجوز الزكاة على العاملين بالمزرعة أم لا؟ نقول: أيها الأحباب الكرام، بالنسبة للمذكورات في هذا السؤال، يعني الفواكه، الراجح من كلام أهل العلم أن الفواكه لا زكاة فيها إلا نوعين فقط، وهما الزبيب، يعني العنب، الزبيب والتمر فقط، هذا الذي فيه زكاة. أما إذا أرادت الأخت الكريمة أن تخرج الزكاة على الاحتياط، فلتخرج الزكاة نصف العشر، لأنها بالتنقيط، يعني على كل 1050 جنيه، ويجوز أن تعطي الزكاة للعاملين بالمزرعة وتبين لهم أن هذه زكاة وليست أجرا لهم، حتى لا يظنون أنها أجر. وهنا إحدى الأخوات الكريمات تقول: أنا فتاة وأريد أن أداوم بمدرسة دينية لنساء وفيها أساتذة الرجال، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول: يا أختنا الكريمة، لا يجوز الاختلاط، سواء كان الاختلاط معك مع الطلبة في المدرسة، أو كان الاختلاط بينك وبين المدرس، لأن نظر المدرس إلى البنت لا يجوز، ونظر الأخت كذلك إلى المدرس لا يجوز. هنا سائل يقول بأن ابنة خالته، ابنة خالة أمي، رضع مع خالتي الصغيرة، وتوقعون أن جدتي أرضعته كثيرا، وليس متأكدين كم مرة أرضعته، هل ابن خالة أمي يصير خالي بالرضاع أم لا؟ نقول: لو أن الولد الطفل رضع من امرأة، رضع منها 5 رضعات معلومات كما ثبت في صحيح مسلم، 5 رضعات معلومات، صارت هذه الأم التي رضع منها أمه من الرضاعة، وجميع أبناؤها وبناتها إخوان وأخوات من الرضاعة، وزوجها أباه من الرضاعة، وأخوها خال من الرضاعة، وأختها خالته من الرضاعة، وأخ زوجها عم من الرضاعة، وأخت زوجها عمته من الرضاعة، وهكذا تنتشر الحرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، معنا الأخت آمال من القاهرة. نعم.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هو أنا كنت بس عايز أعرف حاجة حضرتك. هو أنا جوزي كان عايز يطلع يذبح حاجة لله، ده لأن أنا كنت يعني من سنتين كنت عاملة عملية أطفال أنابيب، وكان قال أنا نادر نادر إن لو ربنا كرمنا هيذبح. بس أنا سألته بعد كده قال لي أنا كنت بقصد إني لو ربنا كرم للآخر إن ربنا يكمل، فربنا ما أردش. فهو عدى سنتين وبرضو حصل كذا محاولة وربنا ما أردش، لكن دلوقتي هو بيقول أنا عايز أطلع حاجة لله عشان ربنا يكرم بعد كده. فهو حابب يعرف الحاجة اللي هو هيذبحها لله دي يعني يجوز منها إن الأهل يعني يدوق منها الأهل أو يعزم الأهل عليها، ولا ما ينفعش طالما هو نوى إن هي لله يبقى خلاص كله لله. والافضل ان هي تبقى يعني انا قلت له اخد الثواب واحاول ان انا اعمل في البيت، يعني ابذل الجهد واعمل حاجه بايدي في البيت. فالافضل انها تخرج نيه، ولا ان انا اعملها في البيت وتخرج على شكل وجبات للناس.
اولا بارك الله فيك، نقول لاختنا الكريمه ما دام هو نذر ان تمم الله عز وجل له هذه العمليه وانجب فسيذبح شيء ولم يحدث شيء من ذلك فلا يجب عليه الوفاء بالنذر. أما بالنسبة له هو الآن يريد أن يذبح شيئا أو أن يخرج مالا أو نحو ذلك لكي يكرمه الله عز وجل، فنقول يجوز أن يخرجه مالا، ويجوز أن يذبحه ويوزعه على الفقراء في البيوت، ويجوز أن يطبخه ويعزم الناس عليه، لكن بلا شك توزيعه ني أفضل وأولى، لأن هذا الني يصل إلى الناس في بيوتهم فيتملكونه ويفعلون به ما يشاءون. وهل يجوز أن يعطي منه أقاربه؟ نعم يجوز أن يعطي أقاربه من ذلك إن لم يقل هذا الشيء بعينه لله. لو حدد معزة أو خروف أو جملا أو بقرة وقال هذه لله، هذه تخرج لله، كمن قال 100 جنيه لله تخرج كلها لله. أما لو قال سأذبح وأوزع شيئا لله وأطعم أهلي وأصدقائي وإخواني، فلا بأس أن يطعم أصدقائه وإخوانه. الأخت رندة من القاهرة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أنا ما عملتش لإبني عقيقة لحد دلوقتي وعنده 7 سنين، أنا عايشة في محافظة أخرى غير محافظتي وما عرفش حد فيها عدد يكفي إن أنا أعمل العقيقة وأوزع يعني أعزمهم عليها. أنا عايزة أعمل شاتين لإبني وشال بنتي كده 3، هل يجوز إن أنا يعني أذبحهم وأوزعهم مثلا على دور الأيتام أو الفقراء أو كده، لأن أنا ما عرفش ناس ممكن أكلهم 3 خرفان، ما عنديش العدد ده يعني. دي حاجة. السؤال الثاني، كان في يعني زوج بيطلع مبلغ شهري كل شهر بيديه لزوجته وتتصدق بيه على فقراء اي حد هي تعرفه، يعني ما بيسالهاش فلان خد كام وفلان خد كام وفلان خد كام. فهل يجوز انها تشتري منه لوالدتها دواء كل شهر بحيث مثلا ان والدتها ظروفها ما تسمحش او كده،
وظروفها ووالدتها فعلا محتاجه؟
يعني هي ما يعني ظروفها على قدها، يعني ما بتشتغلش، والدها على المعاش وظروفها ما تسمحش انها تجيب الدواء يعني.
نعم.
الحاجة السؤال الثالث لو سمحت، انا جايبة لابني في البيت محفظة قرآن، ففي 2 من زملائه، هو في اولى ابتدائي، في 2 من زملائه حسيت ان انا ممكن اجيبهم يعني اخد بايديهم للخير، بس والدة زميل يعني والدة زميل وده والدة زميل وده مش محجبات. فالمحفظة لما جات وشافتهم اعترضت على لبس واحدة فيهم وقالت انها مش هتيجي طول ما الست دي بتيجي هنا ولبس اللبس ده. فانا قلت لها يعني ان انا ما يعني مش هحرجها وممكن اقول لها ما تجيش، بس لو قلت لها ما تجيش هبقى ظلمت ابنها. فقالت لي ان ده لا، ان كده الست دي بتيجي بيتي بتجيب لي ذنب معاها. فانا بقول لها يعني ده ممكن يبقى خير يعني ان احنا ناخد بايد الست او ابنها ياخد بايدها للخير، وكذلك ان المحافظه بتروح ساعات بيت ناس تانية انا اعرفهم مش محجبات وبيلبسوا لبس برده مش من الاسلام خالص يعني. فقالت لي انا اللي بجيب لهم الخير واروح، انما دي اللي بتجيلنا. فمش عارفه وجهه نظر حضرتك يعني هل كلامها صح، عشان هي بتروح عند الناس دول بيتهم ما فيهاش حاجه، انما دي عشان بتجيلي انا البيت. فحضرتك شايف ايه يعني؟ انا احرج الست اقول لها ما تجيش تاني مثلا؟ ما لو قلت لها ما تجيش انت مش محجبه مش هتيجي.
اولا بارك الله فيك، بالنسبه للسؤال الاول يجوز فعلا ان تعطي هذه الشياه 3 لدور ايتام او جمعيه شرعيه او جمعيه انصار سنه او اي جمعيه خيريه، توزع هذه على الفقراء والمساكين، لان الجمعيات الخيريه عندهم اسماء الفقراء والمساكين ويعرفون المحتاجين. الامر الثاني بالنسبه للمبلغ الذي تعطيه لوالدتك، اذا كانت محتاجه فلا باس ان تعطيها، وهي اولى لقول النبي عليه الصلاه والسلام الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم ثنتان صدقه وصله. اما بالنسبه لمشكله محفظه القران، إذا كانت متبرجة وتأتي إلى بيتك وأنت تطمعين في أن تترفق بها وتدعيها إلى الله عز وجل فلا بأس حينئذ، وأسأل الله أن يهديها على يديك. الأخ أحمد من تونس. طيب انقطع الاتصال. نقول هنا سائل يقول بأنه مسلم تزوج قبرصية مسيحية، أولاده اعتنقوا المسيحية، يبقى معهم أم لا؟ هذه مشكلة، مشكلة كثير من الناس الذين يتزوجون من خارج من بلاد أوروبا. هذا رجل مسلم تزوج قبرصية نصرانية، والعلماء اشترطوا في الزواج بالكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية. طبعا لا يجوز له أن يتزوج بكافرة، لكن يجوز أن يتزوج كتابية نصرانية أو يهودية بشرط ألا تؤثر على دينه. الشرط الثاني أن يكون الأولاد مسلمين، هذا الشرط. لكن للأسف ها هي أخذت الأولاد إلى النصرانية واعتنق أولاده للأسف النصرانية، فهو يسأل يقول يبقى معهم أم لا؟ نقول إذا كان بقاؤك معهم سيأخذ بأيديهم إلى الإسلام وفي طمع، فانتظر حتى تدعوهم إلى الإسلام ويحبوا الإسلام ويعتنقوا الإسلام. وإن كان بقاءك معهم لا يؤثر فانجو بنفسك واستغفر ربك وادعو له. الأخت كريمة من المغرب. نعم يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ
وإياكم. تفضل يا أختنا الكريمة.
بارك الله فيك شيخ. لدينا أرض بور لم تحرك منذ 40 سنة وأنفقنا عليها مال كثير وزرعها أبي حبوب، فتجد زكاة فيها.
هذه الأرض البور يعني تخرج حبا وثمر ولا لا تخرج شيئا؟
لا حبا، حبوب.
تزرعونها قمح ونحو ذلك؟
قمح، نعم قمح.
وتروى بالري ولا
تروى؟ على الأرض كثيرة لأنها 40 عاما لم تزرع.
40 عاما لم تزرع، باقي من الإنفاقات السابقة. نعم. لكن هي الآن
الحمد لله أعطت، لما خدمناها أعطت الحمد لله.
هي الآن تروى بالمطر أم تروى بالري بالماكينة؟
لا بالمطر، بور ليس التقوية،
بالمطر. نعم. إذن نعم. هذه بارك الله فيك تخرج عليها زكاة العشر، تخرج عليها زكاة العشر. يعني يعني كل 10 كيلو كيلو. بارك الله فيك. نعم. الأخت أم أحمد من الغربية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ وحيد.
وإياكم الله يحفظكم.
أنا كنت كلمتك قبل كده بخصوص أخويا، هو مغترب مش موجود في مصر.
نعم.
هو دلوقتي بيقول أنا ما بعرفش أصلي الفجر نهائي، بيبقى في حاجات زي ما يكون حشرات ماشية في ظهره معايا يا شيخ وحيد.
نعم.
وبيحلم يعني بيحلم بكوابيس فظيعه، بيكون في حاجه ماشيه تحت المرتبه، بيقول ما بعرفش انام خالص لدرجه ان ظهره ألمه، وعمل عليه تحاليل واشعاعات قالوا له ما فيش اي حاجه. حتى لما بيتحدد له ميعاد زيجه بيختلف وبيفشكل الجوازه، فالموضوع ده مستمر معاه. فالله يرضى عليك يا شيخ وحيد.
طيب
لو رقم تليفونك بس.
هل احد عرض عليه، هل قرأ عليه احد القرآن ولا لم يقرأ عليه؟
قرأ عليه يا شيخ وحيد قبل كده، وبيجي عند ايات قرآنية بيبكي، وحاولنا معاه كتير، ولما حد مثلا بيقول له فلان بيفك فلان بيعمل بيقول بحرارة وما يتقبل ليه الصلاة.
صح مظبوط، لا يجوز ان يذهب الى السحرة والعرافين. ولكن هو يصلي ام لا يصلي؟
بيصلي يا شيخ وحيد، ومن النوع اللي هو يعني زكاة ماله فلوس، فلوس فوائد البنوك ممنوع الكلام ده.
طيب لو معك ورقة وقلم جيب ورقة وقلم
معايا يا شيخ وحيد. بس اخويا عايز يكلمك في سؤال هو كمان، بس الله يرضى عليك يا شيخ وحيد، انا طالب رقم تليفونك وطلبت من الكنترول ان هو يكلمك.
خلاص يعطوه الكنترول، يعطوكم الرقم.
الكنترول قال لي كذا مره مش معانا
خلاص خلاص يعطيكم الرقم. خلاص يا اختنا انا كلمتهم في الكنترول، في الكنترول سيعطيك الرقم. بارك الله فيك. نعم. عندنا سؤال اخر يقول اختي من الرضاعه، اخته من الرضاعه، هل يجوز له الزواج من احد اخواتها الاصغر منها سنا؟ أقول يا أخانا الكريم، لو أنك رضعت من امرأة صارت هذه المرأة أما لك، كل أبنائها ما رضع قبلك، من رضع قبلك ومن رضعت بعدك كلهن أخواتك من الرضاعة، فلا فرق بين الكبيرة والصغيرة، لأنك رضعت من المرأة فصارت هذه المرأة أما لك. فيحرم عليك أن تتزوج من أخواتها. الأخ محمد من المنيا. أيها أخونا الكريم تفضل. أخ محمد من المنيا تفضل.
معينة يا مولانا الشيخ كنت عايز أشتريها بصورة ضرورية.
معذرة أعد السؤال من الأول.
بما حضرتك كان عندي سلعة معينة بصورة ضرورية كنت عايز أشتريها.
نعم.
وأنا مش معايا فلوس غير قدر بسيط يعني ما تكتملش معاه ثمن السلعة دي.
نعم.
وعليا ديون فوجدت رجل معاه فلوس يعني وعرض عليا إن هو يشتري السلعة دي بس بشرط ان انا ادي له جزء من ثمنها مقدم قبل الشراء ويشتريها هو ويمتلكها ويديها لي بعد كده بثمن اعلى في مقابل تخفيض ثمنها في صوره اقساط شهريه. علما بان الراجل ده مش بائع لهذه السلعه. يعني هو مجرد بس ان هو معاه فلوس وحابب يشغل فلوس دي في التجاره. لكن هو مش تاجر لهذه السلعه نفسها.
جميل. بالنسبه لهذه المشكله انسان يريد ان يشتري شيئا وليس معه مال. هل يجوز لآخر أن يشتريها كاش نقدا ويقسطها له؟ نقول يجوز بشروط. الشرط الأول أن يتملك الإنسان السلعة أولا، يتملكها أولا قبل أن يبيعها، لا تبع ما لا تملك، حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن ينقل السلعة إلى مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل نقلها كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر. الأمر الثالث ألا يشترط عند التأخير زيادة الربوية. إذن هذه ثلاثة شروط لو طبقتها أو طبقها الأخ الكريم معك يجوز تملك السلعة قبل أن ينقلها، قبل أن يبيعها، ينقل السلعة قبل أن يبيعها. الأمر الثالث أنه لا يشترط عند التأخير زيادة الربوية. أخي من الغربية؟ الأخ خالد من الغربية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وحيد معايا؟
معاك يا أخي الكريم.
مع حضرتك الشيخ خالد الكلاني انتفاهنا العزب زفتة غربية.
يا مرحبا يا شيخ.
زي حضرتك.
أهلا ومرحبا.
حضرتك طبعا يعني مثلنا الأعلى بفضل الله في العلاج بالقرآن، ربنا يعزك ويزيدك ويبارك لك.
ربنا يحفظك.
ولكن في كتاب حضرتك الصارم البطار أنا قرأته، حضرتك بتقول من ضمن العلامات اللي بتبين ان اللي قدامك ده لا يعالج بالقرآن ولكنه ساحر او الى اخره، اذا سألك عن الاسم واسم الام، ودي مشكلة بتقابلني انا هصرحك يعني لا حياء في العلم. بفضل الله ربنا منن عليه بالعلاج بالقرآن، وانا قابلت حضرتك من 8 سنوات في ابو داود في زفتة وتكلمنا في هذا الموضوع. فالمشكلة ان بفضل الله لما باجي اكشف على حد عن بعد بفضل الله ربنا دي مدهالي اذا كان مسحور او في جن ملبوس من الحمام او الى اخره من مصادر دخول الجن في جسم الانسان، ما بعرفش اكشف غير بالاسم واسم الام. فالناس بتنتقدني بتقول لي يعني ان الشيخ وحيد وعلماء اخرين بيقولوا ان اللي يسألك على الاسم واسم الام اعرف ان ده ساحر ودجال والى اخره. فانا عايز اعرف من حضرتك يعني ايه الحرمانية في ان اعرف في اني انا اسأل الاسم واسم الام، ودي ربنا مدهالي سبحانه وتعالى اقسم بالله العظيم يعني لا فيها لا سحر ولا دجل ولا الكلام ده بفضل الله عليك بالقرآن.
يا شيخ خالد بارك الله فيك. يا شيخ خالد بارك الله فيك. صف لي الاول كيف تكشف عن بعد. بارك الله فيك.
نعم.
كيف تكشف عن بعد؟
بفضل الله بنقول يعني حضرتك مثلا بيجي لي الاسم فلان ابن فلانة او فلانة بنت فلان، بنقول بسم الله توكلت على الله واعتمدت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله العظيم الاعظم، بسم الله العظيم الاعظم، بسم الله العظيم الاعظم، فلان ابن فلانة. بيجي حضرتك زي يعني حاجة في العقل بتقول
يعني بيجي في خطرك
بالضبط.
اشياء معينة. ايوه
بالضبط حضرتك. فبيقولوا مثلا فلان ابن فلانة ده في عنده جن عددهم كذا بفضل الله، ديانتهم كذا، جايين عن طريق سحر سواء مشروب او مرشوش او جن حمام او تغطية او تراب. بيجي حضرتك يعني بامفلت دليل كامل عن الحالة، وبفضل الله ربنا مدينا برضو الحبس عن بعد يعني بفضل الله من اما بنكشف بفضل الله بنحبس الجن في جسم الانسان. فانا مستغرب يعني. هي الجزئيه اللي عايز اعرفها من حضرتك على اساس حضرتك ذكرتها في كتاب حضرتك اللي هي لما يسالك الاسم واسم الام، لان دي بتعمل لي مشاكل كتير. اجي اكشف على حد يقول لي اقول له الاسم واسم، يقول لي لا اصل الشيخ وحيد قال وعلماء اخرين ان اللي يسالك عن اسم الام يبقى ده دجال وساع.
طب احنا عرفنا من حضرتك دلوقتي يا شيخ خالد ربنا يبارك فيك، عرفنا من حضرتك دلوقتي انك لما بتسأل عن اسم والاسم الام بتكشف ازاي. حضرتك كلمتنا او نقلتنا نقطة اخرى وهي انك بتحبس الجن. كيف تحبس الجن عن بعد او عن قرب؟
دي بفضل الله. دي بفضل الله يعني، هذا من فضل رب.
ايوه بتقرأ ايه يعني من القرآن؟
هو الجن يحبس بفضل الله بآية الكرسي وبالاسم الاعظم.
أيوة.
اي اسم من اسماء الله الحسنى وبلا اله الا الله محمد رسول الله وباي حرف من الحروف النورانيه ال 14 حرف اللي في اوائل السور في القران الكريم. دول بفضل الله كلهم بيحبسوا الجن بفضل الله.
تمام. ولما بتحبس الجن بقى الجن بيعمل ايه؟
لا بيفضل محبوس في الجسم بقى، مفيش يعني ما بيخرجش الا ان يعني ربنا ييسر للحاله وحد يخلص الموضوع ده، او بفضل الله لو ربنا هيجعلنا سبب في ان خلصها بنخلص. وبعدين حاجه كمان بفضل الله ما بنخرجش جن، لان لو خرجت حضرتك بيرجع تاني للحاله لو انت ما حصنتهاش كويس او بيرجع لغيرها. فبنقول بنعرض عليه الاسلام، يا اما يسلم يا اما بفضل الله يحرف بالقران الكريم وآيات الحرق حضرتك الرسل الشرعية الصغيرة وأول آيتين من سورة النور وأول سبع آيات من سورة البروج ودعوة الاسم الأعظم بفضل الله.
أنت عارف الاسم الأعظم ولا بتقول بسم الله الأعظم؟
لا ربنا من العلي به، ولكن حضرتك عارف أن من ضمن أسراره يعني شروطه أن احنا ما نقولش، لأن لو أنا قلت لك عليه أنت هتنسى وأنا هنسى السري. بفضل الله ربنا من العلي به. وهو مركب من ثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى حضرتك.
طيب يا شيخ خالد بارك الله فيك، انا هسأل حضرتك سؤال بسيط جدا.
اتفضل حضرتك.
اللي بيجي في خطرك ده وبيبلغك ان فلان عنده سحر او تمام. عنده مس او حالة طبية تمام. تتصور مين اللي بيقول لك وبيجي في خطرك؟ هل هو ملك من الملائكة ولا جني؟
هقول لحضرتك ربنا سبحانه وتعالى في حديث القدس بيقول يا ابن آدم خلقتك من اجلي وخلقت كل الاشياء من اجلك، فكن في طاعتي اجعل كل الاشياء في طاعتك. ولذلك قوة المعالج في قوة ايمانه بربنا سبحانه وتعالى وتقواه. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسخر لك من يقول لك.
ماشي كلامك جميل، وان كان هذا الحديث اصلا لا اصل له، لكن كلامك حلو وكويس. لكن من اللي يعني تتصور مين اللي بيقول لك واللي احد امرين، اما ان ملك هيخبرك او جن مسلم او جن كافر او يعني احد ثلاث امور، فانت تتصور يكون ايه؟
هو بفضل الله جن مسلم، وطالما ربنا سبحانه وتعالى مديك الاسم الاعظم فبيسخر لك خدامه برضه يساعدوك في عمليه العلاج بالقران بفضل الله لما بتكون الحاجه شديده شويه.
يا خدام الاسم الاعظم
بفضل الله، وهم اربعه حضرتك عارفهم.
انت على فكره حضرتك قرات كتب، مش كتب علاج بالقران، قرات كتب تانية.
لا حضرتك
وطلعت منها حاجات كده.
هو حضرتك صح. انا قرات دليل المعالجين بالقران الكريم بتاع الشيخ رياض محمد سماها وقرات الصارم البصار بتاع حضرتك. دول
ما قراتش كتاب من كتب
الكتب لا
التانية وطلع بيبقى في حاجات كده فيها برضو فيها آيات قرآنية في أشياء كده.
لا ولكن بيخلطوا الحابل بالنابل يا شيخ وحيد فبيضللوك فبخاف أجي ناحيتها يعني.
أحسنت يا شيخ خالد.
أنا
يعجبني فيك يا شيخ خالد أن أنت راجل ما شاء الله تريد أن تعرف الحق
بفضل الله،
وتريد أن تعرف الحلال والحرام حتى لا تقع في معصية الله
بفضل الله،
لأن العلاج بالقرآن ده باب من أبواب الجهاد في سبيل الله عز وجل.
طبعا
وربنا يوفقك يا رب العالمين. لكن أنا بنصح حضرتك وانصح نفسي وانصح جميع المعالجين بعدة أمور. الأمر الأول أن العلاج بالقرآن والتعامل مع الجن عالم غيبي.
طبعا
يعني أحيانا الجن يقول وأنا أسلمت وأنا عملت وأنا وابقى لا أسلم ولا غير زي ما انت عارف
حضرتك بنعمل له اختبارات اسلام عشان ما يضحكش علينا.
تعمل له اختبار اسلام زي ايه؟
يعني حضرتك بنسقيه ميه قران. حضرتك لما بيسلم الجن بيشوف اربعه من الملائكه او الجن المسلم بيجي يحموه من اهله وعشيرته، لان اهله وعشيرته بيبقوا واقفين حواليه. اوعى تسمع كلامه ده بيضللك، ما تسيبش دينك، مش الحاجات دي من هذا القبيل. فهو بيبقى محتاج حمايه، فربنا سبحانه وتعالى بينزل حمايه ربانيه بيراها هو الجن المسلم عندما يسلم. عندما يسلم وبيبدأ يتحدث معهم هتعملوا معايا ايه هتسووا ايه، فبيقولوا له بفضل الله هناخدك الاول على الكعبة هتغتسل بماء زمزم ليطهر جسده وهيسلموه لبس ابيض فابيض بفضل الله ويعلموه الوضوء والصلاة والقرآن الى اخره.
من اللي بيقولوا دول جن مسلم ولا ملائكة؟
جن مسلم بفضل
جن
الله
مسلم. كويس. فانا بقول لحضرتك ان قضية الجن بارك الله فيك
الله يعزك
قضية غيبية، وإحنا كناس لا نعلم من الغيب إلا ما قاله الله وقال الرسول. يعني إحنا أحيانا الجن تخبرنا بأخبار فنحن لا نصدقها ولا نكذبها، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الجن فيه كذب كثير. فعشان نسير في العلاج صح على الكتاب والسنة ويبقى اسمنا معالجين قرآنيين، إحنا كل خطوة نخطوها لابد أن يكون لها دليل من القرآن والسنة. جميل؟ تمام. طيب لو جينا نعرض كلام حضرتك على القرآن والسنة، هل لك أشياء توافق القرآن والسنة وأشياء لا نجد لها دليلا من القرآن والسنة؟ فالأشياء التي توافق القرآن والسنة سنأخذها إن شاء الله ونأخذ بها، والتي لا توافق القرآن والسنة نبعدها نتركها. فنأتي الأمر الأول وهو أمر أن حضرتك بتطلب الاسم واسم الأم. هل هناك دليل في العلاج بالقرآن الإنسان يطلب الاسم واسم الأم؟ ليس هناك دليل. هو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عالج بالقرآن وأخرج الجني كما ثبت في مسند أبي يعلى وغيره بسند حسن، وقال للمرأة حينما قال الطفل هذا يأخذ كم مرة، فقال ارفعي فرفعته، افتحي فاه فتحت فاه تفل فيه وقال اخرج عدو الله فإني عبد الله. لم يسأل عن الاسم واسم الأم. الصحابة اللي عالجوا لم يسألوا عن الاسم واسم الأم، كأبي سعيد الخدري، الإمام أحمد بن حنبل، ابن تيمية، كلهم لم يسألوا عن الاسم واسم الأم. إذن كل هؤلاء لم يسألوا عن الاسم واسم الأم. دي نقطة. النقطة الثانية بارك الله فيك أنهم لو ذكروا لك الاسم واسم الأب قد لا تستطيع أن تكشف بالطريقة التي ذكرتها. لماذا الاسم واسم الأم؟ طريقة الاسم واسم الأم أخي الكريم هي طريقة الصحابة. ليه؟ لأن الساحر بيتعامل مع مجموعة من الجن. طريقة الساحر زي ما حضرتك عارف أنه بيتقرب الساحر إلى شيخ قبيلة من قبائل الجن بنوع من الكفر والشرك ونوع من الطلاسم اللي بيسموها العزائم، فأول ما بيكفر بالله ويشرك والعياذ بالله يشرك بالله يبدأ شيخ القبيلة يسخر معه جن ولا اثنين ولا ثلاثة من جنون الصغار اللي هم جنون القبيلة يبدأوا يساعدوه في بعض ما يريد فعله. فيبدأ الجن لا يؤمن بالزواج الشرعي، لا يؤمن بأنه فلان ابن فلان فلان، لا يؤمن والعياذ بالله الجن يعتقد الناس كلهم أولاد زنا، فأقول أنا لا أتوقع أن تبن فلان ولا مش ابنه، يبقى لازم تذكر الاسم واسم الأم. حتى بالحضرتك الاسم واسم الأم هي دي المشكلة، أن الساحر بيطلب الاسم واسم الأم. فلما يجي واحد يقول أنا أعالج بالقرآن ثم يطلب الاسم واسم الأم مثل الصحراء، يبقى ده يشكك فيه. ليه يطلب الاسم واسم الأم؟ هذه مسألة. المسألة الثانية حضرتك بتقول لما بتكشف عن بعد وبيدوك يقول لك أنا فلان ابن فلانة ومش عارف ايه، تبدأ يجيلك في خطرك ان ده عنده كذا وكذا وكذا، عنده سحر، عنده أربع جنون، جن يهودي واثنين نصارى إلى آخره. من الذي يخبرك بذلك؟ حضرتك ما تعرفش، ما تقدرش تقول مين، لا تقدر تقول لملك ولا تقدر تقول جني مسلم ولا جني نصراني ولا جني كافر، لا تستطيع. لأنك لو قلت لي ده ملك هقول لك ما الدليل من القرآن والسنة، لو قلت لي جني مسلم أقول لك ما الدليل من القرآن والسنة، لا تستطيع. يبقى عالم غيبي. تمام. ما دام عالم غيبي يبقى احنا نيجي نحكم القرآن والسنة. أنا طبعا بكلم حضرتك باستفاضة. ليه؟ أنت راجل ما شاء الله معالج وراجل بتعالج من زمان، وبعدين أنت راجل ما شاء الله تريد أن تعرف الحق. أنا على يقين أن أنت لو عرفت أن ده خطأ هتسيبه من الصبح مهما جاءك الناس، ولو عرفت ان صواب هتقول لهم يا جماعه انا سالت فلان وقال لي كذا على القناه وسجل لهم الحلقه. فنقول لك يا شيخ خالد ربنا يحفظك ورعاك وبارك فيك وينفع بك حيثما كنت، اقول هذا عالم غيبي. من الذي يخبرك او يخبر غيرك اي معالج زيك كده بيطلب الاسم واسم الام تبص لك جاي له في خاطري هذه الخواطر؟ هذه الخواطر هي نفس الخواطر التي تأتي للساحر، رقم واحد. والدليل حديث ابن صياد لما اختبره النبي صلى الله عليه وسلم وخبى له شيئا ماذا قال؟ الدخ الدخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان خبى له صورة الدخان، قال الدخ الدخ وإيه نصها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيه صادق وكاذب، يعني بيخطر بباله. والأمر الثاني الذي يدل على أن اللي بيكلمك ده جني مش ملك من الملائكة، قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن السحرة يكذبون يأخذون الكلمة يخطفها الجني فيكذبون مع 100 كذبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة يقرقرها الجني في أذنه، يعني تخطر بباله. إذا جني كافر هو الذي يكلمك وليس جنيا مسلما. ليه؟ اسأل لي بقى، لأن طبعا عندنا خبرة طويلة في الموضوع ده، فعارف 100 الحالات ومئات المعالجين تكلمنا معهم وربنا بارك بهم ونفع بهم زي ما ربنا بينفع بك كده. الجني المسلم يا أخي الكريم في حاله يصل ويصوم ويعبد ربنا ولا علاقة له بالإنس. الجن اللي بيمس إنسيا إما أن يكون كافرا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلم فاسق، مسلم فاسق. أما المسلم الصالح فهو في حاله، لأنه يحرم على الجني أن يمس إنسيا من ناحية الشرعية، يحرم على الجن أن يمس إنسيا. أنت تعرف حضرتك أن الجن جهلة ويتعلمون من دروس العلم، دروس أهل دروس الإنس، فعلماء الإنس حينما يلقون الفقه والحديث والتوحيد بيأتي الجن وطلاب الجن يجلسون مع المشايخ في المساجد والأشياء وتعلمون العلم، ولذلك الرسل كلهم من الإنس، ما فيش ولا رسول من الجن. جميل. والعلماء ورثة الأنبياء. فهذا الذي يلقيه الجني في أذنك هذا جني ليس مسلما، إما أن يكون مسلما فاسقا يريد أن يضلك والعياذ بالله، وإما أن يكون جنيا كافرا. تمام. هتقول لي ما الدليل؟ أقول لك الدليل لأنه لم يثبت أن هذه الطريقة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه هذه الخواطر، وإنما ثبت بالدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك الكلمة يقرقرها الجني في أذن الكاهن. والجني الجنون النصارى والكفار واليهود ينبسطوا جدا لما يساعد واحد قدام الناس بيعالج بالقرآن، لكن لما يروحوا يساعدوا ساحر ولا كذا اللي بيلبس المصحف في حذائه والعياذ بالله، أو بيتوضى باللبن، أو بيكتب القرآن بدم الحيض والنجاسة والعياذ بالله، ده الناس بتنفر عنه. لكن رجل أمام الناس شيخ وملتحي وبيعالج بالقرآن ثم يساعده الجني، وهذا الإنسان لا يدري يظن أنه بيعمل خير، ويبدأ الجني تعالى يتلاعب بالناس عن طريقه، هي دي المشكلة القضية. يبقى احنا عندنا اسم واسم الأم لا يجوز، ده عند الجن الذي يعتقد ان الناس كلهم من الزنا فلا يجوز حضرتك تستخدمه. الأمر الثاني ان هذه الخواطر التي تخطر ببال حضرتك، انا هقول لحضرتك حاجة تعرفك ان الخواطر ديت خواطر شيطانية ينبغي أن تبعد. أول ما تجيك الخواطر خليه يقول لك الاسم كده اسم الأم، وانت ابدأ اقرأ آية الكرسي عدة مرات ورا بعضها، طاق 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 ورا بعضها كده، خلصها وخلصها وخلصها، وشوف هل ستأتيك خواطر أو لا. لن تأتيك، لن تأتيك. ليه؟ لأن كان في واحد صوفي على عهد ابن تيمية بيتحدى ابن تيمية، يقول انت بتقول الجماعة الصوفية دول جماعة على ضلال وكذا، أنا شيخ الجماعة شيخ الطريقة الصوفية، أقول له أنا حينما يستغيث بي المريد من بعد فأجد لوحا من الزجاج في الهواء مكتوب عليه أغثني يا شيخ فلان، فأقول له قد أغثتك، فالصوت يصل إليه ولو في مكان بعيد، فهذه كرامة يا ابن تيمية كيف تنكرها؟ فقال ابن تيمية رحمه الله هذه مهانة، هذه من الجن. قال كيف ذلك وأنا أصلي وأتعبد وأقيم الليل وأفعل؟ قال لو هذه من الجن لإضلالك وإضلال الناس بك. ثم أعطاه ابن تيمية علامة، قال له إذا رأيت هذا اللوح الزجاجي ومكتوب عليه أغثني يا شيخي فلان اقرأ آية الكرسي عدة مرات، لو ظل ثابتا فهو من الله وإن انتهى فهو من الشيطان. قال سأفعل، ففعل فعلا فتمزق واختفى هذا اللوح الزجاجي. فجاء شيخ الطريقة الصوفية إلى ابن تيمية وتاب على يديه بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا أقول لك يا أخي الكريم هذه الخواطر التي تأتيك إنما هي من مجموعة من الجن الذين هم إما فسقة إنس فسقة مسلمين أو أنهم كفار يريدون أن يضلوا الناس عن طريقك. الأمر الثالث وده أمر مهم جدا، وهو أن الجني الذي يخبرك هب أنه جني مسلم، كيف تحكم بأن هذه الحالة سحر وليست مرضا طبيا، أو عينا وليست سحرا، بخبر جني؟ ألا تعلم أن الجني خبره غير مقبول، لا سيما إذا مس الإنسي فهو جني فاسق. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا لا تأخذ بهذا الخبر. طيب ما هو الساحر نفس الطريقة، الساحر بيجيب يقول هات حاجة أنت عرقان فيها يا ابني، هات منديل، هات أحضر منديلا أو أحضر فانيلا أنت عرقان فيها أو أي شيء أو قلنصوة، ويربطها كده ويقيس أربعة أشياء، يعقدها عقدة وبعدين يقيس أربعة أشياء من العقدة، خلاص أربعة أصابع، ثم يقرأ آية سورة، أي سورة بيقرأ، سورة التكاثر أي سورة، وبعدين يقول عزيمة كفرية يتقرب بها إلى شيخ القبيل، وبعدين يقيس، إن زادت عن أربعة يقول عندك سحر، نقصت يقول عندك مس، كما هي يقول له روح عند الدكاترة. من الذي يخبره بذلك؟ الجن، ويأخذ بقول الجن، والجن قد يضحك عليه ويلعب به، وكثيرا ما يقول عندك مس وما يطلع عنده مس، عندك طب ويطلع عنده سحر، وهكذا. فأنا أقول لك يا أخي الكريم، وأنت رجل تريد أن تخدم المسلمين وتعالج بالقرآن، عليك بأمور: الأمر الأول ترك الاسم واسم الأم، الأمر الثاني فضيلة الشيخ خالد ربنا يحفظك ويرعاك، الأمر الثاني هذه الخواطر التي تأتيك ابتعد عنها تماما ولا تأخذ بها، وقرأة الكرسي ولا عدة مرات حتى تزول عنك، ولا تأخذ حتى لو قالت عنده سحر عنده مثلا، قل لا سأقرأ أنا على القرآن حتى أتأكد بنفسي، ولا تصدق كلام الجني هذا الذي يوحيه إليك. الأمر الثالث، ودي مسألة مهمة جدا بارك الله فيك، وهي مسألة الـ14 حرف من أوائل السور. دي طريقة موجودة في كتب السحر، يعني في عند السحرة بيأخذوا الحروف اللي في أوائل السور ويركبونها مش عارف إيه، وسماها الحروف النورانية والحروف المش عارف إيه، ويزعمون أن كل حرف له خادم أو عدد من الخدام، وهذا لا دليل له، لا دليل عليه في السنة، لم يثبت حديثا صحيحا فيما أعلم أن آيات معينة لا خدام من الجن أو خدام من الملائكة. هذا الكلام لا نسمعه إلا من السحرة الذين ورثوه عن اليهود، أنت عارف اليهود هم اللي عملوا أسسوا علم السحر من أيام سليمان عليه السلام، تمام؟ كتب السحرة التي ذكرت أن الآيات لها خدام وأوائل الصور لها خدام، لكن في علاج القرآن لم يثبت لا آية ولا حديث بأنه له خدام، وهذا أمر غيبي لا نؤمن به إلا بآية أو حديث، فلماذا نترك الآيات والأحاديث أخي الكريم ونلجأ إلى كلام السحرة ونجيبه ونطوعه ونغلفه بهذا الغلاف حتى يظن الناس أننا نعالج بالقرآن؟ الأمر الآخر، وأنا بفصل مع حضرتك ليه، لأننا أعلم أنك رجل تريد الحق وتريد أن تصل إلى الحق، أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك. الأمر الآخر، يبقى اتفقنا إلي ما فيش حاجة اسمها آيات لها خدام ولا أسماء حسنى لها خدام ولا الاسم الأعظم له خدام، إن قلنا ذلك سيطالبنا الناس بالدليل. ما الدليل يا أخوان؟ يعني هل يا ترى لا خدام لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعلمه الصحابة؟ إن قالوا لا علمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، طب لماذا لم يخبرونا به بأن الآيات دي لا خدام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة؟ لا، إذن لا، ليس لهم خدام، لم يثبت حديث ولا آية فيما أعلم، إلا إذا كنت حضرتك وقفت على حديث صحيح ثابت بالإثناد الصحيح إن هذه لا خدام، يبقى طبعا نسلم لك بلا شك. الأمر الآخر، ودي مسألة مهمة تهم حضرتك وتهم كل المعالجين بالقرآن الكريم، وأنا في الحقيقة طلبوا مني في القناة وقنوات كثيرة أتكلم عن الجن والمس والأشياء دي، وأنا رافض تماما أتكلم في هذا الباب، لأن تعرفين الشهرة أحيانا تقتل وتميت وتهلك. لكن أنا مضطر الآن أبين لإخواني المعالجين بالذات، إخواني المعالجين الذين يستعينون بالجن ويقول معي جني مسلم يعينني في العلاج بالقرآن الكريم، يجوز أم لا يجوز؟ هذه مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الناس. أقول يا أخي الكريم بارك الله فيك، لا يجوز أن يستعين الإنسان بالجن. كثير من المعالجين مثلا معنا كثير أيام كنت أعالج، طبعا توقفت عن العلاج منذ 20 سنة، نقرع الجني، فالجني يكون نصراني، نعرض على الإسلام يسلم ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، نقول له اخرج، يقول طيب أنا أخرج بشرط أساعدك، أنا أتعاون معك على البر والتقوى وسأخرج منه تماما، ولكن بس إذا جيت تعالج بدل ما تتعب نفسك وتقرأ قرآن وكذا والجني يرهقك، تعال في أذن الجني وقل بسم الله، في أذن الإنسان المريض وقل بسم الله ثلاثة مثلا، أو الله أكبر، أو لا إله إلا الله، أو أي حاجة، الدين علامة كده، بسم الله بسم الله بسم الله. أنا هجي داخل سأدخل في بدن الإنسي وأبدأ أخرج الجني الموجود فيه وأنت مالك دخل، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أقول له لا شكرا جزاك الله خير، عندنا القرآن شاف كافي، مع السلامة. كثيرا ما يحدث هذا. فكثير من إخواننا المعالجين والناس تتصل بي، فلان المعالج يستعين بالجن المسلم، فلان المعالج هل يجوز ولا لا يجوز؟ هذه مسألة مهمة. الجواب لا يجوز، يحرم على الإنسان أن يستعين بالجن المسلم. لماذا؟ لأمور مهمة جدا جدا جدا. أرجو من إخواننا المعالجين الذين يسمعون هذه الحلقة يعوها جيدا، أو يأخذوا هذه الحلقة من على النت أو من على الموقع بتاعي وحيد عبد السلام بالي، أو يكتب بس الحلقة دي ويأخذها، ليعرف أن الاستعانة بالجن محرمة لهذه الأمور. ولذلك سأقول لجميع الناس من قال أو من أفصح بأنه يعالج بالقرآن ويستعين بالجن لا تذهبوا إليه، أو انصحوا بالرفق واللين والموعظة الحسنة. لا يجوز الاستعانة بالجن لأمور. الأمر الأول وده أمر مهم جدا، أن الجني قد يكذب ويقول هذا معه مس أو سحر أو عين وأنت تصدق ويكون كذاب. الأمر الثاني أن الجني إذا استعنت به في إخراج هذا الجني أو إبطال هذا السحر أو نحو ذلك، حتى لو كان جنيا مسلما، يستهزئ بك أيها المعالج، يقول المعالج هذا لا يقتنع بالقرآن، لو كان القرآن كافيه ما استعان بي. هو صحيح أمام الناس يقول أنا معالج بالقرآن لكي يأتيه الناس، لكن في الحقيقة يستعين بالجن، فالجني نفسه يستهزئ بك ويسخر منك. الأمر الثالث بارك الله فيك، يا من تستعين بالجن، أقول لك بأن الجني الذي تستعين به سيكون سببا من أسباب إضلال الناس. كيف ذلك؟ هب أنك تريد أن تعالج ولدك وأمامك 20 معالجا يعالجون بالقرآن، وكل واحد يقول أنا بعالج بجن استعين بالجني. تريد أن تذهب إلى المعالج الفلان يقول لك لا هذا مع جني صغير، اذهب إلى فلان معه ملك من ملوك الجن سيخرج الجني الذي معك مباشرة. تمام؟ فأصبح اتجاه الناس إلى الجن، فلان مع جن قوي، فلان مع جن متوسط، فلان مع جن صغير، أصبح اتجاه الناس إلى الجن لا إلى القرآن، وهذا نوع من أنواع الشرك، وهذا لا يجوز من التجه إلى الجن. إذن العلاج الاستعانة بالجن قد تؤدي إلى باب الشرك. رقم 4 ودي مهمة جدا لا يعرفها إلا المعالجون المخضرمون، ما هي؟ لا يمكن أن يعاونك الجني أو يساعدك إلا بمقابل. لا 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 أنا لا أذبح للجني، وأنا لا أقدم الجنية شيئا، ولا أقول عزيمة كفرية وشركية، أنا معك أنت صادق، لكن أتدري ماذا تقدم للجني؟ نعم أوضح لك، الجن هذا طبقة ثانية والإنس طبقة عليا، يعني الإنس أفضل من الجن. جميل. أرأيت لو أن رئيس دولة كبير أو ملك من الملوك أو كذا، جاب واحد أكرمك الله زبال وجلسه على الكرسي كده وقال له إيه رأيك، ما رأيك في اقتصاد الدولة، وما هي الاقتراحات التي تقترحها لتنمية هذا الاقتصاد؟ وهذا الزبال أكرمك الله بدأ يعطيه اقتراحات للنهوض بالدولة، ولم يعطي الزبال لا مقابل ولم يعطيه راتبا ولا مالا، ده مجرد تعظيم لهذا الزبال. لما الملك نفسه أو الرئيس نفسه يسأله في القضايا الحساسة ده تعظيم له. كذلك أنت لما تبقى إنسان مكرم ولقد كرمنا بني آدم، تجيب واحد جني وتسأله ده عنده سحر ولا مس ولا عين، فقد عظمته، هذا هو المقابل الذي تعطيه له. أقول لك على حاجة أكثر من كده ودي نمرة 5 مهمة جدا. رقم 5، أي معالج يستعين بالجن اسأله. أحيانا بتشعر أيها المعالج بضيق في صدرك، أحيانا أولادك يتنرفزوا على بعض، أحيانا زوجتك تبقى مش طايقة البيت. بيحصل أحيانا. تعرف هذا من ماذا؟ هذا من تلاعب الشيطان بك وبأولادك لأنك استعنت به. واحد يقول لك طيب أنا أريد أن أعرف ما هو الدليل الشرعي على أن الاستعانة بالجن محرمة. هذه خمس أدلة، بقي دليلان. الدليل السادس وده مهم جدا جدا جدا، قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الدليل السابع وهذا مهم جدا 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 وأرجو أن تتأمله جيدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلم الجن ويخاطب الجن ويدعوهم إلى الله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وحديث أبو هريرة عند أبي داود وغيره بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الجن في الصحراء ويقرأ عليهم القرآن ويعلمهم الإسلام. هل ثبت في حديث واحد أن الجن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الجن أن يساعدوه في الحروب؟ لم يحدث. هل استعان بالجن في أن يحضروا له أخبار الكفار؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يخرج السرية تذهب إلى الكفار لتأتي بأخبار الكفار، قد يقتل بعض المسلمين وكذا حتى يأتوا بالأخبار. كان ممكن النبي عليه السلام يقول للجن اذهبوا إلى قريش فأعطونا أخبارها؟ لو كانت الاستعانة بالجن مباحة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرض الصحابة للقتل لكي يأتوا بأخبار الكفار، كما في سرية عبد الله بن جحش وغيره من السيرة التي كان يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فتبين أن الاستعانة بالجن محرمة للقاعدة الأصولية أن ترك الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع واجب، ترك الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستعانة بهم، ترك الاستعانة بهم. إذن ينبغي ألا نستعين بالجن. فهذه نصيحة لي ولإخواني ولكل معالج بالقرآن. ومن هنا أقول لكل المشاهدين، أي واحد يا إخواني الكرام يطلب الاسم واسم الأم، نبهوه برفق إن هذه طريقة السحرة ولا يجوز للمعالج أن يتعامل به. رقم اثنين يا إخواني الكريم، يا إخواني الكرام، أي واحد يستعين بالجن سواء ادعى الجني أنه مسلم أو غير مسلم، أننا نبين له أن هذا حرام ولا يجوز. فإذا أصر على الاستعانة بالجن يجب أن تحذر الناس منه تماما، لأن أصبح مثله كمثل الكاهن تماما، فينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر: من ذهب إلى كاهن فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، صحيح مسلم. وأخي الكريم الشيخ خالد بارك الله فيه وحفظه الله ورعاه نبهنا المسألة أخرى، أنه بيعرف أن الجني الذي أسلم ده أسلم حقيقة ولا لا. كيف؟ يقول نسقيه ماء بالقرآن فيأتيه 4 من الجن ويلبسوه أبيض ويذهبوا به للكعبة والكلام. هذا الكلام يا شيخ خالد ربنا يحفظك ورعاك غيبي، ممكن الجن يضحك عليك ويقول لك كل الكلام ده وليس حقيقة، ليس حقيقة. وكثيرا ما كان الجن يقول لنا الكلام، وأنا شهدت لأن محمد رسول الله وأسلمت، الله منصر الإسلام وعز المسلمون ويدعي والإخوة تأمن ويا سلام. طيب وتاني يوم يرجع عليه تاني نقرأ ارجع عليه، يقول له يا خبيث لماذا؟ يقول ضحكت عليكم لا أسلمت ولا شيء. ولذلك هنا طريقة أيضا اشتكى كثير من الناس أو سألنا عنها كثير من الناس، بعض المعالجين يعالج بالطريقة الآتي: يوقف المريض، قف أيها المريض، يعالج بالقرآن، يقول أنه يعالج بالقرآن، ثم يقرأ القرآن، وبعدين يقول له أقسمت عليك بالله إذا كان عنده سحر يتقدم وإذا كان عنده مس يتأخر. فالرجل يظن يجد نفسه يتقدم خطوة أو يتأخر، أو إن كان عنده سحر ارفع يده وإن كان عنده مس نزل يده. أنا أسألك سؤال، أنت الآن تخاطب من؟ تخاطب جني، وهذا الجني قد يضحك عليك، تقول للجني إذا كان عنده مس يرفع يده وهو ليس عنده شيء يرفع لك يده. فبناء على فعل الجني الذي الأصل فيه الكذب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلة 19، والأصل في الجن الكذب، فالجن فيه كذب كثير، لا سيما هذا الجني الماسس لهذا البدن، هذا جني فاسق، مسلم فاسق أو كافر أو نصراني، تأخذ بقوله هذه طريقة خاطئة. أيضا طريقة الأخرى وطريقة برضو خاطئة، أن بعض الناس يقولوا إيه، يقول للجن يقول للمريض غمض ويبدأ يقرأ شوية أشياء، يقرأ قرآن، قرآن عادي، وما تراه أمام عينك قل عليه، يبدأ يقول تخيلت أنا أمامي خيالات، أو تخيلت رجل ماشي وراح يجيب كذا ويضع مكان، يقول له أيوة هذا الإنسان الذي صنع السحر وراح يضع السحر وكذا، رش عليه ماء افعل لك، يتخيل أشياء ويقول رأيت إنسان ونار تشتعل فيه، يقول هذا الجني يحترق. إيه ده، هذه الخيالات. الجني بيضحك على المعالج، لأن المعالج كثير من المعالجين دخلوا في العلاج وهم لم يقرأوا الفقه ولا التوحيد ولا الحديث ولا حفظ القرآن ولا ختم، المهم قرأ الرقى الشرعية وعرف، فقرأ كتابين ثلاثة أربعة خمسة ستة كتب في الجن والعلاج وبدأ يطبق وحفظ الجزئين ثلاثة، فأصبح جهله بالأحكام الشرعية سبيلا لأن يضحك الجني عليه، يبدأ يخيل له إن أشياء معينة، وفعلا يرى المريض خيالات وكذا ويبدأ يمشي مع الخيالات، هذه الخيالات كلها تخيل من الجن لا عبرة به، هذه طريقة خاطئة أيضا. فنقول يا إخواني انتبهوا أيها الأحباب الكرام، المعالجين بالقرآن وناس فضلاء أجلاء يجاهدون في سبيل الله كما قال ابن تيمية، العلاج بالقرآن نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، فأنتم على ثغرة، ولكن عليكم بالتزام بالقرآن والسنة والغيبيات، لا تقبل شيئا من نصائح الجن ولا من غير ذلك إلا إذا وافقت دليلا من الكتاب والسنة.
بسأل حضرتك بس، هي كثرة الديون بتكون بلاء من الله، أم اللي هو يعني إن ربنا مش راضي عن الإنسان اللي هو المديون ده؟
أيوة.
أو الأدعية اللي هي تخرج المديون ده من أيوة. الدين، لأن هو إنسان عمال في الديون على طول مش عارف يطلع منه.
طيب هنقول له أختنا الكريمة المشيمة بارك الله فيكي، بالنسبة لكثرة الديون قد تكون نوعا من أنواع البلاء والابتلاء، لكي يصاب المسلم بهم وحزن وغم فيرفعه الله عز وجل درجات إن كان راضيا بقضاء الله وقدره، لما رواه الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. الأمر الثاني، هناك دعوات لتفريج الكروب والهموم والديون، فمنها مثلا دعاء الكرب، دعاء الكرب لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ومنها دعاء قضاء الدين، وإن كان في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إن كان عليك جبل من دين أداه الله عنك، قال ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. الدعاء مرة أخرى، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، كرر هذا الدعاء كثيرا يسدد الله دينك. أيضا الاستغفار، هناك حديث وفي إسناده ما قال أيضا من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هناك أيضا أمر يجمع يعني يفرج الهموم والديون بل يجعلك من الأغنياء، وهو صلة الأرحام، حاول تصل عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك، تصلهم بالدعاء وبالزيارة ونحو ذلك يكثر مالك، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء، إن جلستكم لا تمل، ولكن موعد الحلقة قد انتهى، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك أو تذل